إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قصص الأنبياء يذكرها الله عز وجل في كتابه تثبيتا للقلوب، واتخاذا للعبر والدروس، فإن حياة الأنبياء كلها حياة مليئة بالتضحية، بالثبات، بالصبر على طاعة الله عز وجل. نتلمس من خلالها دروسا وعبرا في حياتنا وفي دعوتنا، وإن الله عز وجل وجه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهداهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنها سفينة واحدة ومنهاج واحد على طريق واحد، على الطريق المستقيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فالخير كل الخير أن يسلك المرء سبيلهم، وأن ينهج نهجهم، وأن يسير على دربهم. والشر كل الشر أن يولي الإنسان ظهره عن سيرتهم ولا يتبع منهجهم ولا يسير على ما كانوا عليه من السمت الصالح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حاجة الناس إلى الأنبياء والرسل أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والدواء. حاجة الناس إلى الأنبياء والرسل أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والدواء. ذلكم لأن الناس لو فقدوا الطعام والشراب والغذاء والدواء فغاية أمرهم وأشد ما ينزل بهم آلام في الدنيا من جوع وعطش، أو ربما يصل بهم الأمر إلى الموت بمجاعة ما. ولكن لو فقد الناس رسل الله عز وجل كان هلاكهم في الدنيا والآخرة. كان هلاكهم في الدنيا والآخرة لأنهم لم يعرفوا الله عز وجل ولم يوحدوه. فالرسل هم الذين دلوا الناس على طريق الله عز وجل فساعدوا بهذه العبادة في دنياهم، وساعدوا برحمة الله في أخراهم، وما طابت الدنيا إلا بطاعته وذكره، وما طابت الآخرة إلا برؤيته. أيها الإخوة، مع رسول من رسل الله، مع أول رسول أرسله الله عز وجل، مع العبد الشكور، نعيش هذه اللحظات مع نبي الله نوح عليه السلام، وهو أحد أولي العزم، وأولو العزم هم أفضل الأنبياء والرسل، وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأفضلهم على الإطلاق سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة. إذا جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يقول بعض الناس لبعض: ألا تروا ما نحن فيه؟ ألا تروا ما نحن فيه؟ ألا تنظروا من يشفع لنا إلى ربنا؟ فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسكنك جنته، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوح فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل، وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ وذكر الحديث. فنوح عليه السلام أول الرسل لهذه البشرية. ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان بين نوح كان بين آدم ونوح 10 قرون على الإسلام، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ظهر في قومه عبادة الأصنام، وكان بداية ذلك الغلو في الصالحين. لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغالي في المدح والثناء، حتى في مدحه هو صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن عباس كما أورد البخاري في صحيحه في تفسير قول الله عز وجل عن قوم نوح: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء قوم صالحين، هذه أسماء قوم صالحين، أي كانوا يرغبون الناس في الخير ويدعونهم إلى طاعة الله عز وجل. فلما ماتوا صنعوا لهم هذه التماثيل ليكون ذلك أرغب لهم وأشوق لهم إلى العبادة، ثم عبدت من دون الله عز وجل. كانت البداية خطوة من خطوات الشيطان، ولكنها ألبست لباسا ظاهره التقوى وظاهره الصلاح. وهكذا يجر الشيطان الناس في مخالفة شريعة الله عز وجل، وفي الوقوع في الشرك والمعاصي والآثام. ربما أوقعه ذلك على أنها نية صالحة يريد من ورائها الصلاح والقرب إلى الله عز وجل، فإنه أمرهم أولا أن ينصبوا هذه الأصنام لا ليعبدوها ولا ليتقربوا إليها ولا ليقدموا لها قرابين ولا نذور ولا ليسجدوا لها، ولكن انظر لماذا يصنعون هذه الأصنام وهذه التماثيل؟ لكي يتذكروا أعمال هؤلاء الصالحين، لكي يتذكروا مواعظهم، لكي يكون ذلك أرغب لهم وأشوق لهم أن يسيروا على دربهم وأن ينهجوا سبيلهم في الخير والبر والصلاح الذي كانوا يدعونهم إليه. ولما توالت السنون وتعاقبت الأجيال ودرس العلم عندهم، جاء الشيطان إلى الأحفاد وقال لهم: إن أسلافكم وأجدادكم ما صنعوا هذه التماثيل إلا لأنهم كانوا يستمطروا بها السماء، لأنهم كانوا يستغيثون بها، لأنهم كذا وكذا، فرسخ ذلك في قلوب ضعاف الإيمان، وتغلغل ذلك في قلوب الجهال والرعاع، فعبدت الأصنام من دون الله عز وجل في قوم نوح، وكانت هذه بداية الشرك في البشرية، وتوالت البشرية على هذا المنهاج. ولئن جاء الإسلام وقضى على هذه الأصنام وأمثالها، فإن الشيطان لا يترك الناس على حالهم ولا يتركهم طاعتهم لربهم، بل ما زال يوقع الشرك في القلوب، حتى إن هناك من يعبد غير الله عز وجل فيعبد بقرا أو حجرا أو يعبد شجرا أو قبرا. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر سيتفاقم ويتفاقم ويعظم، فيقول: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات بذي الخلصة. وكان صنما لدوس يعبدونه في الجاهلية، يعود الناس إلى الشرك ويعودون إلى الأصنام، وتضطرب آلياتهم كناية عن كثرة الزحام حول هذه الأصنام. بل إن الشيطان لا يرضى أن يرجع البشرية إلى الشرك إلا بجميع مناهجها، حتى إنه يحافظ على أسمائها وأعيادها القومية إن صح التعبير. يعودون ليسموا الصنم باسمه الأول الذي هدمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أرسل جرير بن عبد الله البجلي ليهدم هذا الصنم الطاغية الذي كانت تعبده قبيلة دوس، فيعود الصنم باسمه ورسمه وأعياده. لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات بذي الخلصة. وكان صنما يعبد في الجاهلية. نعم إخوة الإسلام، جاء نوح عليه السلام كغيره من رسل الله عز وجل، وتلخصت دعوته في العودة إلى توحيد الله. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إنها دعوة الأنبياء جميعا، ما من نبي إلا دعا قومه إلى عبادة الله وحده، ذلكم لأن الله لم يخلق الخلق إلا ليعبدوه وبالألوهية يفردوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يدعوهم إلى توحيد الله، ويدعوهم إلى طاعته والخضوع لأمره. اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. اتقوا عذابه، اتقوا غضبه، انظروا لماذا خلقكم، انظروا لماذا أنتم في هذه الدنيا، انظروا أين أنتم صائرون وأين نهايتكم. إن النهاية إلى الله والمرجع إلى الله، فعليكم أن تتقوا الله عز وجل وأن تخافوه. يا قوم ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله عظمة، ما لكم لا تخافون الله، ما لكم لا تطيعون الله، لماذا جعلتم قلوبكم لغير الله وقد خلقكم أطوارا. إنه يرقق القلوب ويعظ النفوس. نبي عاش في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، اتخذ معهم الوسائل المرغبة والمرهبة ترغيبا وترهيبا، إجلالا لعظمة الله عز وجل. وبيان أنه ينبغي للعبد مهما عظم ذنبه حتى لو كان ذنبه والشرك بالله الذي لا يغفره الله إن مات عليه، لكنه لو تاب في الدنيا تاب الله عليه. فقلت: يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يفتح لهم باب الأمل. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يخاطبهم نوح بهذه الكلمات: يا قوم استغفروا ربكم، توبوا إليه، ارجعوا إليه، وحدوه وحده إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. كيف لا تعظمون الله وهو الذي خلقكم؟ كيف تحاربون الله وهو الذي أوجدكم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم عظاما ثم كسى العظام لحما أطوارا طورا بعد طور حتى كانت هذه البنية الكاملة في أحسن تقويم وفي أحسن صورة؟ ولكن هذا هو شأن الإنسان، هذا هو شأن البشرية التي حاربت الله في كل عصر. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خلق الإنسان من نطفة من ماء مهين حقير يستحي الرجل أن يرى على ثوبه، خلقك الله منه وأكرمك وسواك وجعلك عاقلا مدبرا وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وأباح لك الطيبات وسخر لك ملائكته، سخر لكم الجبال والأنهار والبحار والسماوات والأرض، سخر لكم كل شيء، فما هو الذي كان ينتظر من الإنسان؟ خلق الإنسان من نطفة كان المتوقع، فإذا هو خاشع لله، فإذا هو شاكر لله، فإذا هو عابد لله، فإذا هو خاضع لله. لكن الله يخبرنا عن الإنسان عكس ذلك. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. إذا الفجائية، فجاءنا الإنسان بهذه المقابلة بهذه المعاملة، خصيم يخاصم من؟ يخاصم الملك، يخاصم الذي يقول للشيء كن فيكون، يخاصم الجبار المتكبر، يخاصم العظيم الكبير المتعال. يا أيها الإنسان الضعيف الفقير الذي جئت إلى هذه الدنيا لا تملك شيئا، جئت إلى هذه الدنيا باكية، جئت هذه الدنيا بعدما تلطخت وحبست في الرحم 9 أشهر وتلطخت بدم الحيض جئت هذه الدنيا عريانا وستخرج منها عريانا، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. جئت فردا عاريا باكيا وستخرج فردا عاريا، وأما بكاؤك أو فرحك فيرجع إلى عملك، لا ينفعك أهلك ولا مالك، فقد أخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. ثلاث يتبعون الميت: الأهل والمال والعمل. يرجع الأهل والمال، لا يدخل أحد منهم قبرك، ولا يسمح إلا بالعمل. فإن كان العمل صالحا فهنيئا لصاحبه، ويا بشراه عندما يأتيه في صورة رجل حسن الثياب حسن المنظر فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. ويا بؤساه إن كان الآخر يأتيه في صورة قبيحة وفي منظر قبيح، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بالشر. فيقول: أنا عملك السيء. فيقول: ربي لا تقم الساعة. نعم، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذا درس من دعوة نوح عليه السلام، تذكير الناس بعبادة الله عز وجل وتوحيده، واستخدام أسلوب الترغيب والترهيب، واستخدام أسلوب بيان عظمة الله عز وجل في خلقه، وبيان ضعف الإنسان أمام ربه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. خصيم خاصم الله وعاند الله وعاند أمر الله، ويا ليت الإنسان على هذه الخصومة أن يستتر، ولكنه يجاهر بالخصومة، فإذا هو خصيم مبين واضح الخصومة بين الخصومة، يجاهر ربه بالمعصية ويفاخر بشركه، بل يدعو إلى هذا الشرك والكفر والعصيان، ويصبر الناس على الباطل. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هذا شأن الكافرين، يوصي بعضهم بعضا بالانصراف عن سماع الحق، والصبر والثبات والمداومة على ما هم عليه من الباطل. أن امشوا واصبروا على آلهتكم، اصبتوا والزموا حالكم على هذه الآلهة، مهما كان هناك من إيذاء لكم. إن هذا لشيء يرى تهم يتهمون بها رسول الله ويتهمون بها أنبياء الله، لأنهم يقصدون بذلك أن يحولوا أو يشككوا في دعوة الأنبياء أمام الناس بتهمة، وهي أن يوقعوا في قلوب الناس أن دعوة الأنبياء ليست دعوة هداية، إنما هي دعوة مادية. إن هذا لشيء يراد. محمد يريد أمر، يريد علوا، يريد أن يكون سيدا علينا، يريد أن يكون له الملك. وهكذا قالوها لنوح وقالوها لأنبياء الله عز وجل، لكنها تهم داحضة. فإن أنبياء الله سبحانه وتعالى يردون عليهم كما قال نوح: ويا قوم ما سألتكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. ما طلب الأنبياء قيادة، ولا طلب الأنبياء ملكا، ولا طلب الأنبياء مالا، والله جعلهم قادة الأمم لأنهم قادة الأمم بأمر الله عز وجل. شاء المشركون أم أبوا فإن طاعتهم واجبة في أممهم. نعم إخوة الإسلام، نوح عليه السلام لم يترك مجالا إلا ودعا قومه، فقال الله عز وجل: قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ماذا ترك؟ إعلان وإسرار، جهرا وسرا، ليلا ونهارا، دعوة جماعية ودعوة فردية. ما ترك مجالا إلا ودعهم به. عمل دؤوب، حياة كلها جهاد وتضحية في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. فماذا كانت النتيجة منهم؟ كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. جعلوا أصابعهم في آذانهم، أغلقوا منافذ الهداية، منافذ الهداية السمع والبصر. الإنسان كيف يتلقى المعلومات لقلبه؟ إما عن طريق سمعه فيسمع ليستقر في القلب، أو بالمشاهدة فيستقر في القلب. وربما كانت الهداية بالمشاهدة كما ثبت في الحديث عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر، وكان عبد الله بن سلام حبرا من أحبار اليهود، فلما أخبر بقدومه ذهب إليه، فلما نظر إلى وجهه قال: فلما رأيته علمت بأن وجهه ليس بوجه كذاب. فإن الله ألقى على سمت الأنبياء المهابة والجلال والعظمة، فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يحضون النظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة له. فربما نظر الإنسان إلى سمت صالح وهدي صالح فيقتدي بصاحبه، فماذا فعل هؤلاء بالنسبة للسمع؟ أفروا الأسماء، جعلوا أصابعهم في آذانهم، وهذا غلق محكم. وانظر إلى كناية القرآن وعظمة القرآن في التعبير، الأصبع لا يدخل في الأذن، الأصبع بكامله لا يدخل في الأذن، ولكن طرف الأنمولة فقط اللي ممكن يسد بها الأذن، لكن لشدة الإحكام الله عز وجل قال جعلوا أصابعهم ولم يقل أطراف أناملهم، جعلوا الأصابع كاملة، هذه كناية عن شدة إحكام الغلق. وإذا مر بهم نوح استغشوا ثيابهم، وضعوا الثياب على أعينهم فلا ينظرون إليه، لا يريدون أن يسمعون ولا يريدون أن يشاهدون، وظلوا على إصرارهم وعنادهم، واستكبروا على ما هم عليه. قالوا يا نوح ما أنت إلا بشر مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، هذا الاستكبار، أنت بشر زيك زينا. السفاهة الثانية التي تسفهوا بها على نبي الله نوح أن أتباعك أراذل الناس الضعفاء والفقراء، ولو كنت أنت على الخير والحق ما كانوش هم اللي سبقوا، كان اتبعك الأشراف. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذل وبادي الرأي، الذين لا رأي لهم. قالوا أيضا لنبي الله نوح تسفها منهم عليه إن لنراك في ضلال مبين، انظر إلى عناد الخف. نوح الذي يدعوهم إلى هداية الله، يأمرهم بالطاعة ويأمرهم بتوحيد الله، يدعون أنه على ضلالة واضحة، قلب للحقائق، إنها ليست ضلالة ولكنه عمى القلوب الذي هم فيه، فزين لهم الشيطان الحق باطلا والباطل حقا، ولذلك لما أغرقه الله عز وجل بعد ذلك فقال في وصفهم إنهم كانوا قوما عمين، عمين جمع عمه، وهو عمه البصيرة، عمى البصيرة، ليس هو الذي على الضلال ولكنهم كانوا على عمى في بصائرهم فلم يميزوا. ومن سفاهتهم كذلك له أنهم اتهموه بالجنون، قالوا مجنون وازدجر، زجروه وادعوا أنه مجنون. ومن سفاهتهم كذلك له أنهم طالبوه بعدم الحديث، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، ترى الرغاي كتير وبتتكلم كتير وكلامه كله كلامه مش لازمة، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، إن كنت صادقا بقى فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهذا من غباء الكافر، من غباء الكافر في المواجهة والمناقشة، أنه يدعي أنه صاحب حوار، وكما يدعون الآن ديمقراطية والحوار، لكن عند الحوار
لا تسمع منهم إلا الاستهزاء والسخرية، كما هو حالهم الآن على شاشات الإنترنت. هناك مواقع لا هم لها إلا السب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين يسبون رسول الله علانية ماذا فعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بأي شيء أذاهم؟ إنه حقد في القلوب، كما فعل فرعون مع موسى عليه السلام، أخذ يحاور ويحاوره حتى قال له في النهاية: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجون. هو كده بعد الحوار لما يوصل لحال أنه لا يستطيع أن يقيم حجة ولا برهان، فيش إلا التهديد. ونحن ندعوه من الحجة والبرهان، قل هاتوا، هذا منهج القرآن، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. منهج القرآن الكلام بالحجة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، الحجة البيان. لكن هذا هو شأنهم، ائتنا بما تعدون ورينا انت هتعمل ايه. وهذا من غباء الكفار، فإنهم يدعون على أنفسهم، كما ثبت أيضا مع كفار قريش. قال الله عز وجل في شأنهم: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، كان القياس أن يقولوا فاهدنا إليه، يا رب لقد هو ده الحق، المفروض يقول ثبتنا عليه واهدينا. لكن عناد الكافر وإصراره يقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولذلك قال الله عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طال الزمان في دعوة نوح عليه السلام حتى قال ربنا: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ومع خبرة نوح عليه السلام رأى أنه لا هداية بعد ذلك، فقد أخبره الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ما عدد الذين آمنوا مع نوح بعد 1000 سنة إلا 50 عاما؟ قال الله عز وجل قولا موجزا: وما آمن معه إلا قليل. بعد 1000 سنة، 950 سنة، المحصلة قليل. وهذه تسلية للدعاة إلى الله عز وجل ألا ييأسوا مهما عاند الكافر الظالم، فإن الله عز وجل يسأل كل إنسان عما حمله، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. الأنبياء حملوا الدعوة قاموا بها، وعلى الناس أن يحملوا الاتباع، فمنهم من قام ومنهم من لم يقم. والله يسأل كل إنسان عن أمانته، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يسأل الله الرسل: هل بلغتم؟ ويسأل الناس: هل أجبتم؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ ولذلك ثبت في الحديث أن الله عز وجل يقول: يا نوح هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم يا رب. فيؤتى بقوم نوح فيقولون: يا رب ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الله عز وجل لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن شهداء الله عز وجل على الأمم. فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم لنوح بأنه بلغ. وبأي شيء نشهد؟ إننا نشهد بشهادة الله عز وجل في كتابه الذي أنزله إلينا وأخبرنا فيه، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى خبر صدق بأن نوحا عليه السلام قد بلغ قومه، فنحن نشهد بشهادة الله. وما آمن معه إلا قليل قليل. يؤتى بالأنبياء يوم القيامة وأممهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت الناس فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني كل اللي آمن به رهط، يعني مجموعة 10 رجال. ورأيت النبي وليس معه إلا الرجل والرجلان. صور إن نبي يعيش في قومه مدة من الزمن يدعو إلى الله لا يؤمن به إلا رجل واحد. شوف عناد البشرية، الكفر وطغيانه، أهل الباطل وصدودهم، بل أكثر من ذلك. قال: ورأيت النبي وليس معه أحد. يأتي النبي لوحده، فين أمتك؟ ما فيش ولا واحد آمن به. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال: ورأيت أسودة عظيمة فقلت هذه أمتي، فقالوا هذه أمة موسى، ولكن انظر الأفق، فقالوا هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب. نعم إخوة الإسلام، سلوة الدعاء في أنبياء الله، عليك أن تبلغ دعوة الله، ولا يهمنك استجاب الناس أم لا، إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نوح عليه السلام ما آمن معه إلا قليل، أكثر عدد ورد عن المفسرين والمؤرخين إنهم 80 رجل، 80 واحد، منهم من يقول 10 ومنهم يقول أقل. أكبر عدد فيما قرأت وصل فيما ذكر عن أهل التاريخ والتفسير أنهم 80، كل اللي آمنوا بنوح عليه السلام بعد 950 سنة، 80 يؤمنون بنبي الله نوح عليه السلام. فلما أخبره الله عز وجل أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ولما رأى نوح عليه السلام عنادهم وطغيانهم قال: يا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. دعا عليهم نوح عليه السلام: إنك إن تذرهم يضل عبادك. وهل نوح يعلم الغيب؟ هل أحد يعلم الغيب؟ إن الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهل يعلم نوح عليه السلام الغيب؟ يقول لن يضل عبادك، وهذا فعل مضارع في المستقبل، إنك إن تذرهم يضل عبادك. نقول: لا، ولكن هذا استقراء الحال. نوح عليه السلام بالخبرة الطويلة علم مناهجهم وعلم سيرتهم، فكانوا يغذون الأطفال الكفر مع لبن الرضاعة، ينشأ الأطفال هناك أسس يؤسسون عليها الطفل من صغره، كما هو حال العلمانيين والاشتراكيين والرأسماليين والمركزيين وغيرهم، ممن ينشئون أبناءهم على الكفر ويحاولون أن ينشئوا أطفال المسلمين على الكفر والطغيان. ويضلل المسلمين بأنهم يريدون لهم الحرية والسلام ورعاية الطفل وحقوق الطفل وحقوق الأسرة. كل هذه كلمات البراقة التي يريدون من ورائها تدمير الإسلام. يقول لك ما فيش فرق لا في الجنس ولا في النوع ولا في الدين، يعني هذه بداية لإلغاء قانون المواريث. احنا ما نفرقش بين البنت والولد في أي شيء، يبقى معنى كده هنلغي قانون المواريث بعد ذلك. هناك ألفاظ في قانون الطفل لابد أن يدقق فيها، وقد شرع وفرد على الناس. إنهم إيه؟ إنك انتظرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجر. خبرة نوح عليه السلام مع هؤلاء القوم أنهم كانوا ينشئون الناس على الضلال والطغيان والكفر، وليس هذا علم بالغيب ولكنه استقراء للواقع وخبرة ومعرفة لأحوالهم. فكان من شأنهم ما قص الله عز وجل في كتابه أن أغرقهم الله عز وجل، كما قال: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. فأغرق الله عز وجل قوم نوح ونجى نوح ومن معه في السفينة، وكان هذه عاقبة الظالمين، وكانت هذه العاقبة للمتقين. وهكذا تاريخ البشرية مواجهة دائمة بين الحق والباطل، صراع دائم بين الحق والباطل، فتكون للباطل جولات وجولات، وتكون له صولة. ولكن يشاء الله عز وجل أن يهلك الباطل وأهله، وأن يدمر الشرك وأعوانه، وأن يرفع راية أهل التقوى، كما قال الله عز وجل: والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره عليه تدميرا، وخذه كما أخذت عادا وثمود، وصلت عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.